العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بصفة خاصة، ومع حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة أخص. من بعد الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه في اللغة والشرع، فالمعروف ما تعارف عليه الناس، والمنكر ما استنكره الناس وجحدوه أو جهلوه، والمعروف في الشرع ما أمر الشرع به ومدحه وأثنى على أهله، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه وذم أهله. والمراد بالمعروف عند إطلاقه نهي عن المنكر، والمراد بالمنكر عند إطلاقه أمر بالمعروف، كلمتان يدخل أحدهما في الآخر إذا افترقا، أو ينفصلا عند اجتماعهما، إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. ذكرنا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما شاء الله تعالى من الفوائد العائدة على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعائدة على المأمور بالمعروف المنهي عن المنكر، والعائدة إلى المجتمع وإلى الجميع بما يغني عن إعادته خشية الإطالة. ثم شرعنا نتحدث عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، واكتفينا بذكر 10 آيات جاءت صريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأردفناها بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها متنا بغير شرح، لأن الحديث يشتمل على معان كثيرة، ولو شرح وأخذ حقه في الشرح لكان سلسلة وحده، وذلك أمر شرحه يطول. ثم رحنا نتكلم في محاضرة الأمس عن الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي منها وقوع الهلاك في الأمم. وما يقع الهلاك في الأمم إلا من جهتين: حينما تظهر المعاصي ولا تنكر، أو حينما يسكت عن المعاصي فيستحق أصحابها العقوبة. ومن الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفاء خيرية الأمة الثابتة لها على مدى التاريخ، فإذا جاء الوقت الذي لا أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر انتفت الخيرية عن الأمة. وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح المجتمع للعصاة وللفساق، ويكونون من الجرأة بمكان على أهل الحق والخير فينالون منهم ويتطاولون عليهم، وتصبح الغلبة لأهل الفسق والفجور على أهل الإيمان والتقوى، على ما هو ملاحظ وملموس ومحسوس في واقع المسلمين لا يكاد يستثنى منه شيء. ومن الآثار المترتبة عليه أن المنكر إذا ظهر وتفشى ولم يجد من ينكره يزداد تفشيا، فهو كالمرض المعدي إذا لم يقاوم ويتحصن الناس ضده كان كالبعير الأجرب الذي إذا اختلط ببقية البعير وببقية الإبل كان سبب إصابتها جميعا، وكذا حال المنكرات في عالمنا. ومن الآثار المترتبة عليه عدم إجابة الدعاء، فكثير منا يقول طالما دعونا. نعم، نحن لا نقول دعونا فلم يستجب لنا، لأن هذا ورد فيه النهي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولكن الواقع يقول أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو منصوص عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون سببا في عدم استجابة الدعاء، كما في الحديث مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، وفي حديث آخر ذكرناه سلفا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انتشار المنكرات مع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل الإسلام غريبا في مجتمعه وبين أبنائه وأمته. كان هذا ملخص ما ذكرناه حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحاضرات السابقة القريبة، وبقي الكلام عن الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي مقدمة حول هذه القضية وتلك الجزئية، لأنها في منتهى الخطورة وتحتاج إلى أن نفطن لها جيدا، نقول بادئ ذي بدء يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات في الإسلام وأجلها وأفضلها، حتى إنه ليعد قطب الإسلام الأكبر. ولقد دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشرات الآيات والأحاديث، دل على وجوب الكتاب والسنة كما نقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم كابن عطية والنووي وأبي المعالي الجويني. وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كثيرة جدا مع تنوع في الأساليب التي يمكن أن نوجز لك بعضها، في مثل أنه جاء الأمر به أو جعل من الصفات اللازمة للمؤمنين، واعتبر ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين. ودلت الآيات على أنه سبب خيرية هذه الأمة، وأن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد، وأن فعله سبب للنجاة، وأن تركه سبب للهلاك، وأن وجوده سبب للنصر، وأن تركه سبب للذم والتوبيخ، ومن تركه وقعد عنه فهو موصوف بالظلم. ونفي الإيمان عمن قعد عنه حين لا يغير ولو بالقلب، والشهادة بالإيمان لفاعله. وتارة يرد في الأحاديث على أنه من أفضل أعمال المؤمنين، وتارة يقرن بعدد من الحقوق والواجبات ويجعلها معه في سياق واحد. ومثل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات في هذا الدين، وسماه العلماء بالقطب الأعظم. وتركه هدم لمعالم الدين، بل هدم للدين كله، أسأل الله العافية. وما ترك الناس مثلا العمود الأوسط للدين وهو الصلاة بهذه النسبة الرهيبة التي قاربت 90% من الأمة إلا لعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن آيات تقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله عز وجل، ومثاله أيضا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترادف. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمع أهل الإيمان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما يضاده مجتمع المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو دليل خيرية الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تركه سر اللعن وسببه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون النجاة بإذن الله،
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والتحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذه على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في النصر: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما الضد من ذلك قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن جرير حول هذه الآية: وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. وكذا قال ربنا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي يبعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأثنى الله عز وجل على الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر بمثل قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حق الطريق يوما وقال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه كالمقدمة في بيان عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان وجوبه وبيان منزلته ومكانته في الإسلام. ثم يأتيك تفصيل القول في الأحكام: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية، أو هو واجب دون الفرض، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنطبق عليه الأحكام الخمسة من حيث فريضة، وجوب، استحباب، والكراهة والتحريم. يا راجل، كراهة وتحريم واستحباب ممكن ده يرد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ممكن، لمن فقه المسألة يجد مثلا إيه ممكن المباح في باب الفرضية أمر بفريضة، يعني أمامك شيء مفروض، فيكون الأمر بالمعروف فيه من جنسه، يكون فرضا، أو أنك تأمر بسنة فيكون الأمر بالمعروف سنة، أو أن المتروك سنة. في باب النهي عن المنكر، المنهي عنه، إنك أنت تنهاه عن ترك السنة فيكون هذا من باب السنة. إذا نهيته عن نهيته عن ترك مكروه فيكون من هذا الباب. أو إذا رحت تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فيؤدي إلى منكر أكبر أو فتنة أعظم، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حراما. إذا أدى إلى منكر أكبر أو فتنة أعظم، فمسألة انطباق الأحكام الخمسة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارد في التفصيل، لكن يعني من باب أنك لا تستغرب إزاي ممكن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حراما. أي أنت أمام منكر صغير هتغيره هيترتب عليه منكر أكبر منه، يبقى حرام. مثل المثال ابن تيمية رحمه الله مع التتار، التتار عايزين يشربوا خمر وسكرانين، في بعض الناس عايزين يغيروا هذا المنكر، قالوا لا اتركوا، دول لما يفيقوا من سكرهم هيأذوا المسلمين، تهكون أعراضهم، يقتلونهم، فدول خليهم في سكرهم. شوف الفقه العالي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. أو إنه إنسان خليه مثلا يشرب خمرا وهي من الكبائر، ولكن إذا أنت نهيته عن هذا المنكر وما عندك القدرة والاستطاعة الكافية، وهو يروح ماسك زجاجة الخمر وينزل بها على دماغك فيقتلك، في الحالة دي بتغيير المنكر من حرام. فالحكم مسألة حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينطبق على الأحكام الخمسة سنذكره بشيء من التفصيل إن شاء الله. لكن في البداية نقول أوضح ما يقال في الحكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ما بين فرض العين أو فرض الكفاية. والسر في هذا أنك تقرأ آيتين في سورة آل عمران كلاهما في سياق واحد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وجاءت هنا بأسلوب العموم على أن الأمة جميعا يجب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فتكون هذه الآية فرضا عاما. سبقتها الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمنكم تبعضية ولا بيانية؟ قولان للعلماء أو اللغويين. وبعدين أمة جماعة أو طائفة ففيها تخصيص. وأن الذي يأمر بالمعروف والأمر معروف ونهي عن المنكر له شروط، وهذه الشروط قل أن يعرفها إلا العلماء، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا في حق العلماء. وفرضا كفائيا في حق الأمة. فالآية هذه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تدل على فرض العين، كنتم خير أمة تدل على فرض الكفاية، ولكن هذا الحكم ليس من المسلمات. أولا للاختلاف في من الموجودة في قوله تعالى منكم، هل هي بيانية فتشمل كل الأمة فيصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا على كل الأمة، ولا منكم التبعيضية يعني بعض الأمة وهم العلماء وهم المعنيون بقول الله عز وجل في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيكون هذا دلالة على فرض العين في حق العلماء وليس في حق الأمة، والأمة فرض كفاية. فرض الكفاية في الأحكام معروف، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يمشي الكلام يمشي بس بنسب، الكلام الغايب كده واضح أو فيه مشي. الدعوة إلى الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين على العلماء بدليل آية آل عمران وآية التوبة. نعم، وفرض كفاية في حق الأمة، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني لما العلماء يقوموا بهذا الواجب يبقى سقط عن بقية أفراد الأمة العوام. طب العلماء عملوا زي الأيام دي يبقى فرض عين على الكل. طب ناخذ القضية دي مسلمة ولا لسه لها تبع؟ لها تبع. الجماعة اللي قلنا انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقهم فرض كفاية ليس باطلاق، اي نعم فرض عين على العلماء ماشي، يعني الصلاة بالنسبة لي فرض عين، الصيام فرض عين، طب والدعوة إلى الله اللي أنا بقوم بها دلوقتي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، يعني أنا لما أقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما لو تركت فريضة كالصلاة والصيام، الفرق بينهم إنه هذه أركان الإسلام وهذه ليست من أركان الإسلام، لكن فرض أخو الفرض، فرض فرض إيش؟ أيوه. ويأثم بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأثم كما يأثم بترك أي فريضة في الإسلام. طيب والذي في حقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ليس بإطلاق، مش معنى كده خلاص يريح دماغه، ما هي فرض عين على العلماء وخلاص وقام بها البعض وسقطت عن الباقين، لا ليس هذا الحكم بإطلاق وليس على العموم، بدليل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير، دل هذا الحديث في مقدمته على أنه من رأى منكرا صار فرضا عينيا عليه أن يغيره. هذا الصنف اللي يرى المنكر من جنس الطائفة اللي هي فرض عين ولا من جنس الطائفة الفرض كفاية هذا لا يعنينا الآن، هذا حكم جديد لا دخل له بأنه عالم أو عامي. العالم اللي الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر فرض عين عليه ولا العامي اللي فرض كفاية، عندما يرى العامي المنكر صار تغيير المنكر في حقه فرض عين، بدليل من رأى منكم منكرا فليغير فليغير. طب ده ما يضلش يغير باليد، الحديث بدأ باليد، فليغيره بيده خلاص ينتقل التي بعدها، فإن لم يستطع فبلسان، ده حتى القدرة على الكلام عامي متعتع وما يعرفش يقول كلمتين على بعض، يبقى فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرواية الثانية قالت عن القلب: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني إذا ما غيرش بقلبه هينتفع عنه الإيمان والعياذ بالله. يبقى هنا عامي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شاكلة الدعوة إلى الله بالنسبة له فرض كفاية. في خطيب بيطلع المنبر يوم الجمعة، ليس مطلوبا من كل الناس أن يكونوا خطباء، وهذا الخطيب اللي أدى فرض العين جعل خطبة الجمعة في حق الآخرين فرض كفاية وسقطت عنهم بأداء فرض العين هذا. لكن خلي الخطيب لم يأتي، هيلزم الجميع هذا الفرض ولا يسقط عنهم إلا بقيام أحدهم به. فالعوام في مثل الدعوة إلى الله اللي فيها خطبة جمعة، فيها درس علم، فيها محاضرات، أيوة هم سقطت عنهم ونعتبر هذا فرض كفاية، لكن هو ماشي في طريق ورأى منكرا ما في حد حوله من أهل العلم ولا في حد غيره، يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه إلى فرض عين لازمه أن يغير هذا المنكر. فقاعدة أن فرض الكفاية في حق العوام ليست مضطردة، إنما بتتحول إلى فرض عين في مثل حالة رؤية المنكر الذي يتعين عليه أن يغيره. أوضح من هذا، هذا العامي له بيت، يعني قبل ما يتجوز هو ابن في محيط أسرة، أبوان وإخوة، الأسر فيها ألوان من التقصير، الأب بيدخن، الأسرة كلها مجتمعة على التلفزيون، في أفراد الأسرة من هو تارك للصلاة، في من يقع في منكرات سب وشتيمة غيبة ونميمة، إيه وضعه؟ فرض عين عليه أن يغير المنكر أو أن يأمر بالمعروف. الأسلوب بيختلف من أب لابن أو من ابن الأب ومن زوج لزوجة وزوجة لزوج، بيختلف الأسلوب، لكن الحكم أصبح فرضا عينيا. يا عم ده واحد من عامة الناس وبتقول إنه الأمر معروف والنهي عن المنكر في حق العامة فرض كفاية، أيوه، لكن وأنت داخل الأسرة ليس فرضا كفائيا بل يتحول إلى فرض عين، وتستطيع أن تغير فيه المنكر باليد حيث لا يستطيعه الحاكم اللي هو أعلى سلطة بتغير باليد، هو لا يستطيع أن يغير ما في بيتك بيدك، إنما أنت الذي تستطيع، كأن يكون الهاتف في مفتوح على مواقع فأنت تغير هذا، التلفزيون مفتوح على مسلسل وعلى فيلم وعلى حاجات من جنس المنكرات والفواحش، مين إن شاء الله اللي يقفل التلفزيون؟
هنجيب واحد من الشرطة أو من رجالات الدولة أو ولي أمر من خليفة وأمير إلى غفير؟ لا، أنت اللي هتغلق التلفزيون وخليك بصورة زوج والزوجة متبرجة، مين اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ويا ترى في الحالة دي فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين طبعا. نسأل الله العافية. فيبقى هنا فرض عين، زوج له القوامة، القوامة هذه اللي قالها القرآن الرجال قوامون على النساء، مش عشان يبقى هو السيد، ده عشان يأمر بمعروف وينهى عن منكر، عشان يقي نفسه وأهله عذاب النار وغضب الجبار. الزوجة متبرجة يأمرها وينهاها، الزوجة لا تصلي، هو بس كراجل يدخل البيت فين الغدا؟ هو راجع من الشغل مفيش، صليته الظهر، صليته العصر، وهيبقى عندك المسؤولية كما هي للزوجة بعد كده مع الأولاد. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ده إن شاء الله فرض عين ولا فرض كفاية؟ لا تجد من عنده مسحة علم يقول لك هذا فرض كفاية، لا، ده أصبح فرضا عينيا، أنت في حدود ولايتك، البيت ده الولاية بتاعتك، الدولة بتاعتك، فبتأمر وبتنهى. وما تقوليش يكفيني القلب ولا إنه يكفي اللسان، أنت هنا تغير باليد وتغير باللسان وما تصلش للقلب، لأنك أنت هنا رب البيت، أنت راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعي، وده بصمته كبيرة قوي ده إذا كان عندنا إمام طبعا، والمفروض إنه يكون إمام عادل، بس أنتوا عارفين إحنا عندنا عادل إمام، فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية هذه من جنس فرض العين، فتعميم الحكم بأن الأمة فرض كفاية لا، ما تفهمش كده، ده فرض عين، فرض عين في محيط كل واحد في حدود ولايته. ولذلك تغيير المنكر بالنسبة للإمام الحاكم رئيس بلد، اسمه رئيس، اسمه حاكم، اسمه ملك، اسمه شيخ، أيا كان اسمه، ده كل الدولة في رقبته، كل الدولة بلا استثناء في رقبته. وتغيير المنكر بجرد قلم بسطر في حكم، في بيان، في دستور، في ما يسمى بالقرار الجمهوري، تغيير منكر. هم ما بيفكروش في الدين خالص، ولذلك اتبع في رقابهم يعني عظيمة جدا. انزل مثلا من أمير الأمير هذا أو الوالي أو الحاكم إلى القاضي في المحكمة، مش هو السيد الموقف، وأمامه قضية ومظلمة وفي قاتل وفي مقتول، في أمر معروف ونهى عن منكر، وما يقولش هنا بالقلب ولا باللسان ولا بالورق ولا إنه يستنى التعليمات من السياسة والمخابرات. والمفروض إنه القضاء شامخ، بس ما عرفش ايه اللي غير المين،
تغيرت الميل وريحتها بقت وحشه خالص. انما القاضي ده سيد الموقف وهو جالس على المنصه ولازم يامر بالمعروف وانا عن منكر وباليد. هو اللي بيصدر الاحكام ويقول ده عقوبته كذا وده عقوبته كذا بدون ما يكون في مظالم للعباد. انت عندك النهارده اعدامات بالجمله، بس لمين؟ لاهل الدين، للمتدينين، للاخوان المسلمين، لكل من كان له صله بالثوره من قريب او من بعيد. فالقاضي ده برضه مصيبته مصيبه زي الحاكم. لذلك قاضيان في النار وقاض في الجنه، القضاه الثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه. اللي بيقضي في القاضي اللي رايح الجنه ده اللي بيعرف الحق وبيقضي به. قاضيان اللي في النار، واحد يعرف الحق وينحرف عنه او لا يعرف الحق ويقضي بغير الحق. الرجل رئيس في مصنع، مدير في شركه، ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه فرض عين طبعا. ده مجرد قلم يغير كل حاجه. في مفاسد موجوده في المكان اللي هو بيديره، مش بيدي ناس مكافآت وبيدي ناس جزاءات وهو رئيس المكان؟ ما هو ده تغيير منكر او امر بالمعروف. فمتى ما كان عدلا لا ظلم فيه فهذا هو. وفي الحالة دي لا يقال فرض كفاية، ده هو تعينت عليه. وانت ونازل لغاية لما توصل لمستوى الأسرة الضيقة أو الكبيرة، أسرة صغيرة كبيرة، والراجل زوج وزوجة لسه ما خلفوش، ما يسيبش الأمور كده كما يقال الحبل على الغالب. ما يستناش لما يجي عالم من بره او الشيخ بتاع الجامع يقول والله تعالى معايا خير ان شاء الله، اصل زوجتي مش محجبه مش عارف اكلمها، وابني مش بيصلي. لا، دي مهمتك انت، دي انت اللي تامر وتنهى. وقبل ما تتزوج اصلا بتكون عارف الاحكام وايه اللي ليك وايه اللي عليك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه، درجه القوامه والتوجيه والمسؤوليه. تقول لها قال الله تعالى ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى الحديث ليه ادب، ما يسيبهاش تتكلم مع كل الناس وباي طريقه ويبقى فيه تسك اسمه ايه خنوع في الكلام او خضوع. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. امال ما تتكلمش؟ لا، وقلن قولا معروفا مالوفا لا يحرك ساكنا ولا يثير كامنا ولا يحرك شهوه ولا يثير شبهه. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الخروج ليس الا للضروره، ما كنت خراجه ولاجه، لازم تخرج، لازم تفك عن نفسها. لا، وقرن في بيوتكن يعني ان شاء الله مش هتخرج، زي اللي بيقول لك ثلاث خرجات من فرج امها الى الدنيا ومن بيت أبيها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى المقبرة، هذا لا نعرفه. في خروج لكل ما هو من جنس الضرورات ولكل ما فيه ضوابط شرعية. مرأة تخرج للتعليم وللعمل وللحج وللعمرة وللمسجد، والمرأة تخرج مع زوجها لفسحة أو نزهة أو قضاء حاجات البيت أو الأولاد، كل هذا في خروج بضوابط شرعي. قال يوم ما تخرج يبقى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن أهم معالم الدين وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
هذا على التفصيل. وأما على الإجمال وأطعنا الله ورسوله، أطعنا الله في الفرائض ورسوله في السنن. يجي لك مع الآية حديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. رواية ثانية قيل لها: يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شيء. لازم الزوج يكون حافظ الآية أو الحديث. صلت خمسها، خمس صلوات في اليوم والليلة، مسؤوليته هو مش مسؤولية الحاكم ولا الغفير، مسؤولية الزوج. إذا صلت المرأة خمسة، وقال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، تلاقيها كسول كل مرة ذكر، لغاية لما تصبح الصلاة سجية عندها. هتتعلم: ده أنا كنت بغسل، ده أنا كنت بطبخ، ده أنا كنت ولو ما فيش حاجة أهم من فرض ربنا في وقته. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، شهر رمضان كل سنة ده الفرض والباقي كله سنن، بس على أنه لو بتفطر لحيض أو لنفاس تقضي. وصامت شهرها، كمل الشهر إن كانت 29 يوما أو 30، وصامت شهرها وحفظت نفسها عن الزنا، عن الاختلاط، عن التبرج، عن الحرام بكل صوره، أكلا وشربا ولبسا، حفظت نفسها وأطاعت زوجها بعد طاعة ربها وطاعة رسولها عليه الصلاة والسلام، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف. اللي تعمل كده بس، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. الله أكبر، ما أيسر المهمة وما أعظم الجزاء. المهمة هذه في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر تخص من الزوج، الزوج فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين. قصر في هذا يأثم يا عمي، ما هي بتقعد قدام التلفزيون وبتسمع مواعظ والجامع صوته عندنا والمكبر الصوت يعني بيصب عندنا في الشقة وكل الدروس والخطب هي بتسمع. ما أنا مالي وأنا مش كفاية علي وزير تموين وشغال ومطحون وبجيب أكل وشرب وبجيب مصاريف كمان هقعد أعمل فيها شيخ؟ أيوة، ده اللي مهم. ده قبل ما تبقى وزير تموين تكون تعلمها الحلال والحرام. قصرت هتلاقيها يوم القيامة وانت زوجها وكانت بتحبك يعني بتحبك موت، وتقول لك انت الحب كله. وبالذات احنا دلوقتي في ذكريات عيد الحب، احنا نعرف الكلام الفارغ ده. عيد الحب احنا عندنا عيدان: عيد الفطر وعيد الاضحى. انما نعرف الحب انما قال عيد الحب وفلانتاين وبتاع والدنيا هايصه وتلاقي الدنيا كلها حمرا. احنا عندنا الحمد لله الدنيا بيضة، الدنيا كلها عندنا بيضة. انما لو رحت مثلا بلد زي مصر دلوقتي هتلاقي كله ايه الحمار ده؟ في احمر من كده؟ ما فيش احمر من كده. قال ايه بمناسبه العيد الحب او الفلانتاين وما يعرفوش اساس المصيبه ايه؟ ده موضوع كبير. فمراتك اللي بتحبك هتجدها يوم القيامة متشبثة بيك، هي حوسبت وطلعت مقصرة في فرائض الإسلام، لا كانت محجبة ولا كانت محافظة على الصلاة. خذوها إلى النار. تقول يا رب لوحدي؟ ما العز تاخذي مين معاك؟ زوجي لم يأمرني ولم ينهني. ومرة تقول أبي ما أمرني ولا نهاني، فتلاقي المرأة راحة جهنم واخدة معاها مجموعة من أهلها. أبي لم يأمر ولم ينهى، زوج لم يأمر ولم ينهى، ابني لم يأمر ولم ينهى، كل في وقته ولم يؤدي دوره. ما أنت بتبقى أحيانا زوج وأحيانا أب وأحيانا ابن واخ كل ده وانت قصرت، مفيش كل واحد يعني نائم على ودانه كما يقال عندنا، ومفيش حد يأمر معروف ولا ينهى عن منكر، يبقى كل دول رايحين معاها والعياذ بالله الى النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجاره، حجاره من نوع الكبريت شديده الاشتعال، النار تولع والحجاره تولع، هم دول وقود النار، نارا وقودها الناس والحجاره، ده غير دور الملائكه جاي بعد كده، عليها ملائكه غلاظ شداد وفي ايديهم مقامع من حديد، مقامع من حديد، فالنار وعيد شديد ومقامع حديد وقعر بعيد، نسأل الله العفو والعافية. فين النهاردة اللي بيأدي فرض العين المطلوب منه في الأمر معروف ونهى عن المنكر في محيط ولايته، أسرة، مسؤولية، ده مصنع، دي شركة، ده قضاء، دي هيئة، دي إدارة، دي دولة، كل في حدود ولايته، في حدود الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في حاجة اسمها فرض كفاية، فرض عين يا عم، ده من عوام المسلمين مش من العلماء، فرض عين، هو مش مطلوب منه يخطب جمعة ولا يقول درس، بس هيغير منكر، يغير منكر أو يأمر بمعروف، فرض عين فرض عين. والحديث الآن بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، مش ينطبق على كل الناس، ده ليه برضو موجود في منكرات كثيرة متفشية في المجتمع، وتيجي انت عايز تغير باليد ما تقدرش، لو غيرت باليد هتؤدي لمنكر أكبر منك أو أكبر من المنكر الموجود، يبقى ما تغيرش باليد، زي المنكرات احنا مش قادرين نعمل فيها حاجة دي في المجتمع، فبتتحول إلى اللسان، حتى اللسان غير متاح في كل الأوقات أو غير مستطاع، لو أنا مثلا لا أتكلم التركية ولدامي واحد تركي بيفعل منكر، أنا لا أستطيع، أنا أستطيع من الناحية العلمية، أنا عارف أنه ده حلال وده حرام، عالم بالحكم وده واجبي في حالة العلم، لكن في عدم استطاعة من ناحية أخرى كما جاء في الذهن الآن مسألة اللغة أو أسباب أخرى ربما نتطرق إليها فيما بعد إن شاء الله. بعدها فبقلبه، اللهم أن هذا منكر لا يرضيك فغير، تغير بالقلب، طب ما غيرتش بالقلب، لا يبقى تراجع إيمانك، لو لم يتمعر الوجه ولم يتغير بالقلب، لم يغير منكرا بقلبه، يبقى هيحتاج رجع الإيمان، ألف المنكرات خلاص والعياذ بالله، يبقى الحالة دي خطيرة والله، والله خطيرة. وما نبرئ أنفسنا، منكرات بقت قدامنا عاملة زي شرب المي، صارت مألوفة، لكن دي مصيبة كبيرة. إنما الناس اللي هم بكلمك عنهم في كل في محيط ولايته ما تدهوش الحديث ده، الله يرحمه أستاذنا وشيخنا الدكتور عمر عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة، مرة سمعته كده بقول لك بيقولوا في هذا الحديث باليد للحاكم وباللسان للعالم وبالقلب للعامي، ايش هذا التوزيع؟ توزيع موسيقي؟ توزيع موسيقي؟ ينكر هذا التفسير، مع ان هذا التفسير وهذا التوزيع ممكن يبقى له وجه من الوجوه، لكن ليس باطلاق، بدليل ان الرجل العامي اللي يبقى له بيت بقى عنده زوجه، هو زوج، زوجه بقى له زوجه، ما ينفعش نقول له هنا بقلبه ولا حتى بلسانه. في تغيير منكر باليد بس مش قبل اللسان. بمعنى لما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، هذه لسانه من فحش الوعظ، واهجروهن في المضاجع، لأنه ممكن تكون شايفة نفسها عليه، هو محتاجها كزوجة وعريس جديد وعنده اشتياق ولوعة، فهي تتعالى عليه، يجي يستخدم هذا الأسلوب ضدها فيهجرها، مش يوديها بيت أبوها ولا يهجرها في الأوضة الثانية، لا في نفس السرير، واهجروهن في المضاجع. ما يعمل ايه؟ يدي ظهره مش للترعة، يدي ظهره لمرات لغاية لما هي اللي تقول له في ايه يا ابو محمد، زي اذا كان محمد جه اصلا، انما مش هو اللي هان، لا يبقى واهجروهن في المضاجع. ما ينفعش، هي راحت ولا هاممها الموضوع، طلع عندها برود جنسي، يبقى في بعدها تغيير منكر باليد اهو. واضربوهن، في في والله ده الموضوع ده خطير في المجتمع يا عم. مالنا والمجتمعات، المجتمع الغربي الرجل لا يستطيع ان يضرب المرأة، بس المرأة تضرب الراجل عادي جدا، ولا يملك أن يدافع حتى عن نفسه. والله في الحدائق العامة ونزل عليه أعزكم الله باللي في رجله، نقول عليه احنا عندنا أبو وردة، وإلا هو يعني قاعد بس كده يتوقع الضربات وينزع على الرأس والوجه. هذا المجتمع الغرب، رجل لا يضرب المرأة، إنما المرأة تضرب الرجل ماشي، إيه اللي عاوزينه الرجل وإيه اللي عاوزينه المرأة موضوع كبير، إنما في الإسلام واضربوهن. جلاد موظف الداخلية تبع بتوع الرعب اللي بيسموهم أمن الدولة، لا، ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، ضرب تأديب، ضرب تأنيب، ضرب كده يعني. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يأدب عائشة بالسواك، هذه السواك اهو، بالسواك، سبحان الله العظيم. يعمل ايه السواك؟ مره واحده النبي عليه الصلاه والسلام لهز عائشه لهزه في صدرها تقول اوجعتني، لهزه كده، والا في القاعده ما ضرب عليه الصلاه والسلام بيده امراه قط، في ضرب بس ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما، لا يسيل دما، لا يضرب وجها، لا يضرب موضع حساسة، لا يقبح أثناء الضرب ويشتد انفعاله وغضبه، لا يضرب أمام الناس، لا يضرب أمام أطفاله ولا أمام عياله، ضوابط.
ما يقبحش
الضرب. فيه في ضرب واضربوهن، يبقى الضرب ده اسمه ايه في باب الامر معروف ونهي عن منكر؟ تغيير منكر باليد، تغيير منكر باليد. ده مع الزوجة هو مثال، مثال مع الاولاد، مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليه العشر، ده لسه هيبلغ على سن الاربعتاشر، بس تربيه من سبع سنين وتضربه في العاشرة، تضربه ايه؟ تمسكه كده وتعمل له تنلص له ودنه، صلتش ليه يا ولد؟ صلتش ليه يا بنت؟ ملطة ودن، حاجة كده يعني على أي جزء غير حساس في الجسم، يعني تحسسه بالتأنيب، إنما أنت مش ده، أنت أب، أنت لو شفت حد يضرب ابنك بتقوم الدنيا ولا تقعدش، لكن انت بتضرب ابنك على شاكلة ما قال الشاعر قسى ليزدجروا، ومن يكن رحيما فإنه يقسو أحيانا على من يرحمه، ده هو بيضربه لمصلحته، ده انت مش هتلاقي إنسان يحب حد أكثر منه غير الأب مع ابنه. ده ممكن بكثير أول لما الإيمانيات تزداد معاه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما حد أحسن منه ابنه بس. ما بتضربه ليه؟ ويجي واحد يقول له يا أخي مش الضرب مش كده والتربية مش كده، يقول له إليك عني ابني وأنا أعرف إزاي أربيه، أنت أولى الناس بتربية ابنك. وبيضربه، وما كانش هيضربه هتبقى مشكلة. العيال شوف النهاردة في زمن ما فيهوش ضرب، العيال فسدت وبتوصل لمرحلة إن الابن يضرب أباه، زي حكاية المجتمع الغربي. الزوج ما يمدش ايده على الزوج، لكن الزوجة تعمل اللي عاوزاه. طب ده كلام، ده كلام برضو عبد السلام، الله أكبر. يبقى إخواننا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في تغيير حكم التغيير، يعني عندك ضوابط، ضوابط في المسألة. ما ينفعش تقول فرض عين بإطلاق أو فرض كفاية بإطلاق، وإن أطلقت الفرض العيني على العلماء وطلبة العلم وكل من تخصص في دراسة علوم الدين، وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقهم فرضا عينيا، فإن سائر الأمة التي يمكن أن ينطبق عليها الحكم بأنه فرض كفاية لا يكون مضطردا، وإنما يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين في كل ما هو في حدود مسؤوليته وفي دائرة ولايته، ومع كل منكر رآه فتعين عليه أن يغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قضية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جانب مهم منها، ولكن ليس هذا كل ما فيها. حقيقة قرأت فيها كلاما موسعا، وأنا تركت حتى لا تشرد أذانكم، وذكرت أهم ما في الموضوع. وإن رأيت أنني أذكر بقية الأحكام التفصيلية على شكلة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تنطبق عليه الأحكام الخمسة مع ذكر مثال لكل شيء، يمكن أن نفعل هذا مع الضوابط والشروط. لسه عندنا ضوابط وشروط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإلا أحيانا لما تفقد هذه الشروط ما في يعني. وبعدين في تفرقة ما بين وقت ووقت وزمن وزمن، حاجات كثيرة لسه باقية في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وبما أننا حني خدناها بصفة موضوعية فيبقى لابد نكملها إن شاء الله، رغم أنه كان ممكن وأمر معروف ونهي عن المنكر محاضرة والسلام، بس هتبقى وعظية، إنما جعلناها بطريقة التفسير الموضوعي، ونبين الحكم ده ونتركه لطلاب العلم إن شاء الله يستفيدون منه، لأنه بفضل الله إحنا لا نتعصب لشيء، إنما نبين الحكم يعني على قدر ما يوفق الله عز وجل، لا في إفراط ولا تفريط ولا محاولة تجاوز الحق والحقيقة. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذا القدر، وعلى كل الآن إحنا أتمينا الساعة إن لم نكن تجاوزناها بخمس دقائق ولا حاجة. وعشان تدركوا السلم قبل ما يقفل، بس محدش زي ما بقول تاخد السلم معاه. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.